بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هل هناك فرق بين الحديث والخبر؟ وما تعرف الحديث وما تعرف الخبر؟ تفضل. الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. إذن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، بينهما عموم وخصوص مطلق. فكل خبر حديث، وليس كل حديث. هكذا. كل خبر حديث وليس كل حديث خبر. نعم، وليس كل حديث خبر، ليس العكس. نعم. ووصول الحديث إلينا له اعتباران. ما هما هذان الاعتباران؟ إما أن يصل إلينا طريق تواتر، أو أن يصل إلينا بطريق الأحاد. طيب، المتواتر، حديث متواتر، من يعرف لنا الحديث المتواتر؟ حديث متواتر ما هو؟ تفضل. أيوة، مستندهم الحس. نعم، هو أن يرويه جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب. نعم، ويكون مستندهم الحس، ليس على أمر عقلي. ما هي شروط الحديث المتواتر؟ كم شروطه وما هي؟ كم شروطه وما هي؟ حديث متواتر له كم؟ أربعة شروط. ما هي هذه الشروط؟ أولها الكثرة، عدد، أن يرويه عدد كثير. ثاني شرط عن مثلهم، عدد كبير عن مثلهم. نعم. ثاني، الحس الثالث، أن يفيد العلم الضروري. ما هو العلم الضروري؟ هو الذي لا تستطيع دفعه، الذي لا تستطيع دفعه. واضح؟ عندنا العلم الضروري، وعندنا العلم النظري. النظري هذا سيأتي. النظري هذا مبني على ماذا؟ مبني على أمور، يعني على النظر. نظري معناه أنه مبني على أمور فيها مقدمات إلى آخره. نعم. إذن الحديث المتواتر لا بد من أن تتوفر فيه أربعة شروط: عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا الشرط الأول. ثاني، عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. وأن يكون الشرط الثالث مستندهم الحس. والرابع، أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه. هذا هو المتواتر. حديث الأحاد، وقفنا عند الحديث الأحاد أمس. طيب، حديث الأحاد قال رحمه الله: وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، أي خلاف الحديث المتواتر. وخلافه، هذا الضمير يعود على الحديث المتواتر، خلاف الحديث المتواتر، وكذلك قد يرد بلا حصر، بلا عدد محصور، لكن مع فقد بعض الشروط. طبعا لماذا سمي أحادا. لماذا سمي أحادا؟ لأنه لا ليس هذا لا ليس هذا يا أخي. لا لم يسمى أحادا لأنه جاء عن الواحد. فيه مشهور رواه كم؟ ثلاثة. وليس وهو من خبر إيه؟ الأحاد. هذا ليس تعريفا دقيقا. تعريف لابد من أن يكون كما قال العلماء أن يكون جامعا مانعا. لماذا سمي أحادا؟ لأنه لم تتوفر فيه شروطه المتواتر. لم تتوفر فيه شروط المتواتر خلاص. فقد إذا فقد شرطا واحدا من شروط المتواتر، عندك المتواتر عندك شروطه، فهذه إذا هو فقد شرطا واحدا من هذه الشروط سمي أحادا. وليس بالضرورة أن يرويه الواحد عن الواحد. نعم هذا الذي يرويه الواحد عن الواحد من خبر الأحاد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون يعني واحد هو الذي رواه، لأنه سيأتي معنا الآن إن شاء الله في تفصيل خبر الأحاد وحديث الأحاد. خلافه قد يرد بلا حصر أيضا، بلا حصر معناه أن فيه عدد كثير، لكن مع فقد بعض الشروط. واضح هذا؟ وجاء عدد كثير، هذا يشترط في 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 الحديث إيه؟ المتواتر عدد كثير، ولكن هذا جاء فيه عدد كثير غير أنه مفتقد لشروط أخرى. لذلك انظر إلى هذه الشروط التي وضعها العلماء، يعني لم يضعوها هكذا عبثا، وإنما لضبط هذا العلم الشريف، وخصوصا ما يتعلق بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت القرآن ومثله معه إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك الله تعالى قيض هؤلاء الرجال مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ومن تقدمه ومن جاء بعده من العلماء الذين خدموا السنة جزاهم الله خيرا. لكن بلا حصر، لكن مع فقد بعض الشروط، أو مع حصر بما فوق الاثنين، حصر بما فوق عدد معين. لما يقول مثلا بحصر عدد معين، لأننا رأينا في الحديث المتواتر العدد المطلوب، اختلف العلماء حول ذلك، منهم من قال أربعة، منهم من قال عشرة، إلى آخره ما سمعته. أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا. إذن هذا أحد، وجاء عن ثلاثة أو أكثر من ثلاثة، غير أنه فاقد لشروط المتواتر، فلذلك لا يمكن أن نطلق عليه متواترا، بل هو من قسم الأحد. ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما، أي بهما يعني بالاثنين فقط، أو بواحد. إذن خبر الواحد ليس بالضرورة أن يرويه واحد، قد يرويه الاثنان، قد يرويه الثلاثة، قد يرويه أكثر من ثلاثة، ولكن لم يصل إلى درجة المتواتر لأنه فقد بعض شروط المتواتر. والمراد يقول في الشرح، والمراد بقولنا أن يرد باثنين، أي لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. معنى ذلك هذا شرطه في الخبر الأحاد، بأن لا يقل عن اثنين. إيه؟ قال وإن زاد عن الاثنين في طبقة من الطبقات، قال هذا لا يضره، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. إفادة المتواتر العلم اليقيني، احنا علمنا بأن بأن الخبر المتواتر أو الحديث المتواتر يفيد العلم اليقيني أو العلم الضروري. فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني. فأخرج النظري. إذن العلم عندنا ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. ضروري، قلنا الضروري هو الذي لا تستطيع دفعه، هذا يحصل ضرورة. احنا عندما نقول هناك مدينة تسمى مثلا طوكيو، هذا من الخبر المتواتر، صح ولا لا؟ خبر متواتر ومستند إلى الحس. هل بإمكانك أنت أن تنفي مدينة يقال لها طوكيو على سبيل المثال؟ تستطيع؟ هذا ضروري، لا تستطيع أن تدفعه. النظري هذا يكون مبني على اجتهاد، طبعا من أهله، اجتهاد من أهله، فهذا فيه إعمال النظر، أي إعمال الفكر، العقل. نعم. فقال هنا المفيد للعلم اليقيني، المتواتر هو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره، سيأتي بشروطه التي تقدمت. واليقين، ما هو اليقين؟ هو الآن يشرح لنا هذه الكلمة التي جاءت في المتن، المفيد للعلم اليقيني. اليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، اعتقاد جازم، هذا يسمى اليقين. وهذا هو المعتمد، أن خبر المتواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. قلنا لا، هذا لا تستطيع أن تدفعه عنك لأنه سمي ضروريا. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. يعني هنا قيل، بعض أحيان لما تأتي هذه قيل كأنها صيغة التمريض، فيه كأنه يضعف هذا القول، يضعف هذا القول. فهو جاء أولا بالقول الراجح المعتمد عند علماء هذا الشأن وأيده، لما قال بأنه قيل يفيد العلم النظري هذا المتواتر، فهذا يعني قول لا يؤبه به، إنما أراد فقط أن ينبه على أن هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه، لذلك قال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية كالعامي. العامي يعني هو من عامة الناس، هذا يحصل له، يعني يشترك فيه العلم اليقيني، يشترك فيه العامي والعالم. أما العلم النظري فلا يمكن للعامي أن يكون من أهله، لأن هذا يحتاج إلى أدوات التفكير وأدوات الاجتهاد وما إلى ذلك، لا بد من أن يكون ملما ببعض العلوم حتى يستطيع مثلا أن يبني مقدمات ليصل إلى نتائجه، فهذا يحتاج إلى جهد فكري. طبعا العامي ليس أهلا لذلك. نعم. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مضمونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، معناه يعني ترتيب مقدمات، فبعدها يصل إلى النتيجة، وهذا لا بد من أن يكون حاصلا عن ظن غالب أو معلومات، عنده معلومات أو ظن، ثم بنى على هذه المعلومات المعطيات التي هي موجودة عنده ليصل إلى حكم أو إلى نتيجة. فهذا لا يتأتى للعامي، وإنما هذا لأهل الاختصاص. نعم. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، يعني هنا أراد أن يبين لنا الفرق الحاصل بين العلم الضروري اليقيني والعلم النظري. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، ما تحتاج إلى مقدمات وما إلى ذلك، هذا مفروغ منه. والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الإفادة. طبعا كما بينا آنفا إلا أنه الآن يلخص لنا ما سبق ذكره، وأن الضروري يحصل لكل سامع، لكل هذا يفيد العموم، لكل سامع سواء أكان عالما أم كان عاميا. والنظر لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، أي لمن كان طبعا قادرا على الاجتهاد. وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، أو أبهمت شروط المتواتر في الأصل، أنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد، إذ علم الإسناد يبحث فيه أو يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه لمن يعمل به أو يترك، ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء. والمتواتر لا يبحث عن رجاله، يعني هو يفرق بين المتواتر، متواتر رواه جمع عن جمع، هؤلاء لا يبحث عن عدالة هؤلاء، لأن هذا الجمع مانع من أن يتواطأوا على الكذب. ولكن عندما يكون الخبر أحادا، قد يرويه الواحد، قد يرويه الاثنان، ثلاثة، هذه طرق محصورة، هذه الطرق المحصورة يبحث فيها عن رجال الإسناد ليصلوا بعد ذلك، لأن الخبر المتواتر هذا مقبول، الخبر الأحاد فيه المقبول وفيه المردود، فيه ما يقبل وفيه ما يرد كما سيأتي تفصيله. فائدة، ذكر ابن الصلاح، ثم علمتم أمس تكلمنا عن الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى، له كتاب ما اسمه؟ مقدمة، هذا المشهور به هو في علوم الحديث، الغالب عليه هو مقدمة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، علوم معرفة الحديث اسم الكتاب، علوم معرفة الحديث، ولكن يغلب عليه مقدمة ابن الصلاح. ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده، يعني هو ابن الصلاح يقول بأن الحديث المتواتر يقل، معناه يعز، يقل وجوده، إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا. علمنا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا إيش هو؟ حديث متواتر. معنى قول ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول بأن الحديث المتواتر قليل وجوده، إلا ما ذكر في الحديث هذا الذي ذاع صيته من كذب عليه متعمدا، يقول هذا فقط، قد يكون هذا وحده الحديث المتواتر، أما الأحاديث المتواترة فهي قليلة جدا. قال وما ادعاه من العزة ممنوع، يعني العزة، ما معنى العزة؟ ما معنى العزة؟ نعم، القلة، هنا العزة عزيز يعني قليل، هذا من الأضداد، هذا اللفظ من الأضداد، العزة هنا لأنه قال يعز وجوده، يعز معنى يعز يقل، وهنا العزة بمعنى القلة. وما ادعاه، الآن هو يرد على ابن الصلاح، الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يرد على الإمام بن الصلاح رحمه الله تعالى قوله هذا، ويقول ما ادعاه، هذا الدعاء منه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، بعضه كذلك، بعضهم قال لا يوجد ما يسمى بالحديث المتواتر، العدم معناه أنه معدوم، لا يوجد الحديث المتواتر، لأن ذلك هو يقول سبب ذكر ابن الصلاح بأن هذا يعز وجوده، ومن قال بأن هذا يعدم معدوم وجوده قال هذا راجع، لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق، يعني هؤلاء اطلاعهم على كثرة الطرق قليل، معنى ذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى متبحر في معرفة الطرق، طرق الأحاديث. لذلك كان رحمه الله تعالى خاتمة الحفاظ، لأنه كان واسع الاطلاع، وله كتب كثيرة رحمه الله تعالى في الرجال وفي تراجمهم وما إلى ذلك. قال: ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتوطأوا على الكذب أو يحصل منهم اتفاقا. ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير، هناك كتب مؤلفة في الحديث المتواتر، الحديث المتواترة. نعم، على الأقل هناك يعني حسب معرفة القاصرة هناك ثلاثة كتب في الحديث المتواتر، وأجمعها قد يكون كتاب المحدث الكتاني، قد يكون هو أجمعها. وللحافظ سيوطي كتاب النظم المتناثر في الحديث المتواتر، له كتاب في ذلك جمع فيه مجموعة فقط 100 حديث من الأحاديث المتواترة. وكذلك له هو نفسه أي الإمام السيوطي رحمه الله تعالى كتاب قد يكون مختصر من هذا الكتاب، والكتاب الثالث هو أوسعها وهو الكتاب الذي ألفه الكتاني رحمه الله تعالى. انتهينا الآن من بحث الخبر المتواتر أو الحديث المتواتر. هل هناك سؤال حول ما تم ذكره أو استفسار أو شيء يحتاج إلى أن نوضحه أكثر؟ تفضل. أرفع صوتك شوية الله يرضى عليك. نعم. بأن يريد؟ ليس شرطا أن يأتي. الآن سيأتي الحديث أقسام الأحاد، هذا أكثر من اثنين ممن رواه ليس بالطريقين، قد يكون له طرق، قد يكون له طريقان أو ثلاثة طرق، ولكن أن يكون مرويا بأكثر من اثنين، اثنين يعني اثنان هما اللذان رواياه، ليس برويا هذا وليس بالطرق. طرق هذا شيء آخر سيأتي معنا عندما نحتاج، مثلا هذه الطرق تنفع تفيد على سبيل المثال في أن يكون الحديث صحيحا لذاته سيأتي معنا، أو حسنا لذاته أو حسنا لغيره إلى غير ذلك مما سنراه من هذه التقسيمات التي ذكرها العلماء. عندها هذه الطرق تفيده قوة وتزيده قوة، طبعا إن لم يكن ضعيفا في أصله كما هو مقرر وسيأتي إن شاء الله تعالى. أفن بي لا، لأنه لكل تعرفه لما يرويه اثنان له تعريف، ثلاثة هذا مشهور، ما يرويه اثنان هذا عزيز. نعم، هو ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر. أنت هنا دائما خذ هذه القاعدة، من أول شروط المتواتر هو كثرة العدد، هذه أعداد محصورة سواء واحد اثنين ثلاثة أو أربعة، هذه أعداد محصورة. هو يتحدث هنا عن أول السند، ولو اشتهر بعد ذلك مثلا كالحديث الذي سيأتي معنا وفيه أمثلة كثيرة، حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه عن عمر رضي الله عنه الخطاب إلا واحد. ها؟ أيوة. والعلقمي من رواه عنه؟ وهذا من رواه عنه؟ وبعد ذلك لم يتواتر، لم يتواتر. وإنما نقول مثلا في هذا، في هذه الحالة اشتهر، مع أن راويه واحد عن واحد في ثلاث طبقات أو أربع طبقات، ولكن بعد ذلك انتشر واشتهر. واضح الكلام؟ ومع أنه حديث صحيح، وهذا إيش يقال له؟ حديث غريب، لأنه رواه راو واحد فقط. حول ما حول هذا تفضل. لا لا، هو أمثلة فقط، أمثلة، هذه هو أهل أمثلة، هو يضرب أمثلة. الآن سيأتي التفصيل هذا في الأقسام الأحاد. ما لم يتوافر فيه شروط المتواتر فهو أحد، خلاص. تفضل، فيش عندك؟ أقسام الأحاد. والثاني وهو أقسام الأحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، طرق محصورة، محصورة معناه أعدادها معلومة وليست بتلك الكثرة التي هي موجودة في الحديث المتواتر، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. يعني المحدثون يقول ما رواه اثنان فهو مشهور، أكثر من اثنين ثلاثة، عفوا ثلاثة، ما رواه أكثر من اثنين ثلاثة فهو مشهور. وهذا المشهور الفقهاء يسمونه المستفيض، معناه أنهما مترادفان، مترادف. وهناك من يقول غير ذلك، يقول كل مشهور فهو مستفيض وليس كل مستفيض مشهورا على سبيل المثال. نعم. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، لأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، يعني البداية والنهاية، يعني العدد الذي بدأ به في البداية يكون هو العدد الذي انتهى به في النهاية، هذا يسمى مستفيضا. والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى، قال وليس من مباحث هذا الفن، يعني هذه الأمور التي ذكرها لا تعود إلى مباحث مصطلح الحديث، يعني معنى ذلك أن هذا يعود إلى مباحث أصول الفقه. كذلك أصول الفقه، يعني الأصوليون لهم قواعد هي كذلك تتعلق بعلوم الحديث، غير أن لهم بعض المصطلحات التي يعني اختص بها. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، حرر هنا معناه ما رواه أكثر من اثنين، هذا هو المشهور ما حرر هنا. وعلى ما اشتهر على الألسنة، اشتهر على الألسنة، يعني فيه كتاب هذا مشهور اسمه مؤلف في هذا، ما اشتهر على الألسنة اسمه كشف الخفاء، كشف الخفاء، هذا ألفه مؤلفه ويقع في مجلدين ما اشتهر على الألسنة، يعني هذا الذي اشتهر على الألسنة قد يكون حديثا وقد يكون غير حديث، قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا قد يكون موضوعا لا أصل له إلى غير ذلك من هذا، اشتهر على الألسنة. ولذلك أمثلة ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا أي في التعريف الذي مضى، وعلى ما اشتهر على الألسنة فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. هذا ثم يشتهر على الألسنة، ممكن يكون ناس كما على سبيل المثال أنا أضرب مثلا حتى لا تظنوا بأن هذا حديث مثلا الذي يقولون فيه اختلاف أمتي مثلا رحمة على سبيل المثال اختلاف أمتي رحمة، كثير من الناس هكذا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة، هذا ما يجوز أن يقول مثل هذا الكلام، هذا اشتهر على الألسنة ولكن لا أصل له، فهمنا؟ وفيه مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا مشهور مشتهر على الألسنة صح ولا لا؟ الناس يقولون هذا حديث، هذا حديث يعني ليس كلاما يقوله الناس وإنما اشتهر على الألسنة، إذن هذا له أصل. وفي كلام آخر يقوله الناس لا أصل له وهكذا. والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين، العزيز أن يرويه اثنان، المشهور أن يرويه ثلاثة، وسمي بذلك إما لقلة وجوده كما مر معنا قبل قليل يعز كما قال الإمام ابن الصلاح معناه يقل. لماذا سمي عزيزا؟ قال سمي بذلك إما لقلة وجوده، هذا قليل وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق آخر، لذلك قلنا هذا يكون من الأضداد، من الأضداد إما أن يكون قليلا وإما أن يكون نعم أن يقوى بمجيئه من طريق آخر، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي هذا معتزلي، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. طيب هناك أقوال وادعى ابن حبان نقيض ما ادعاه بعضهم فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. احنا علمنا بأن الحديث العزيز ما رواه اثنان، ابن حبان رحمه الله تعالى يرى بأن هذا الحديث الذي يرويه اثنان عن اثنين هذا لا يوجد أصلا، سيناقشه الحافظ ابن حجر. أعيد كلام ابن حبان رحمه الله تعالى، يقول ابن حبان إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. الآن كلام الحافظ يرد عليه، قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، أما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين، يعني إذا هذا كان شرطا في كل حديث حتى يسمى عزيزا بأنه في كل طبقتين يرويه اثنان عن اثنان هذا لا يوجد، واضح هذا؟ أما إن وجد في بعض الطبقات يعني أن يرويه اثنان عن اثنين هذا موجود، هذا دليل على سعة اطلاع الحافظ رحمه الله تعالى، هو لا يتكلم من فراغ وإنما من خلال صبره واطلاعه على السنة وعلى طرق الحديث وما يتعلق بعلوم الحديث فمن هنا يتكلم عن علم ومعرفة ودراية وينصح لهذه الأمة. مثاله الآن يعطينا مثال على الحديث العزيز ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. انظر أنس رضي الله عنه صحابي روى عنه هذا الحديث ثاني ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. قتادة هو أحد الرواة عن أنس لأن الحديث رواه عن أنس قتادة. هذا قتادة رواه عنه شعبة وسعيد. انظر هذا في بداية رواه أنس ثم رواه عن أنس ثاني أحد هذين الراويين وهو قتادة رواه عنه كذلك اثنان وهما شعبة وسعيد ورواه عن عبد العزيز وهو الراوي الثاني عن أنس رواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث ورواه عن كل جماعة انظر إذن هذا مثال على الحديث العزيز الذي رواه اثنان عن اثنان طبعا من غير الصحابة صحابة كلهم عدول وإنما شعبة كذلك هو معروف قتادة معروف هؤلاء إسماعيل بن علية كلهم هؤلاء معروفون بأنهم ثقات في علم الحديث ولكن ليبين لنا المثال على هذا الحديث العزيز بأنه رواية اثنين عن اثنين. والرابع الغريب هذا كذلك من أقسام الأحاد الغريب وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد أي موضع وهو ما ينفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند في أي موضع على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. الغريب هذا كذلك قسمان غريب مطلق وغريب نسبي وهو سيأتي تعريفه عند الحافظ نفسه. أحاديث الأحاد ظنية الثبوت وهنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تأثر بالمتكلمين الذين ينفون يعني أخبار أو خبر الأحاد خصوصا في العقائد لا يقبلون خبر الواحد وبذلك ولا فرق بين العقائد والأحكام كيف يقبلونه في الأحكام أحكام الشرعية يعني أحكام العملية في الحلال والحرام وغير ذلك أبواب العبادات والمعاملات كيف يقبلون هذا وفي قضايا الطلاق والزواج وغير ذلك كيف يقبلون الحديث الأحاد في الأحكام الشرعية ثم لا يقبلونها في العقائد يقولون في زعمهم بأن العقائد لا يمكن أن تثبت إلا بما يفيد العلم اليقيني الضروري. أما هذا وهذا التقسيم في الحقيقة لم يكن معروفا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا عند التابعين وإنما أحدث هذا عندما ظهر المعتزلة والأشاعرة والماتريدية هؤلاء هم الذين قسموا هذا التقسيم العجيب. فالإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو ابن عصره لأن في ذلك العصر كذلك كانت انتشرت ووافقهم. لا نقول بأن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كانت عقيدته مثلا أشعرية لا نقول هذا وإنما قد يكون وافقه في بعض ما يعتقدونه في بعض عقائدهم، هكذا ظننا به لأنه هو إمام يعني مجتهد ومطلع، ولكن هو ابن عصره كما قلنا. ثم هذا حديث الأحاد يقول ظني الثبوت، هذا الكلام ليس مسلما لأن العلماء كذلك يبينون كالإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى حافظ المغرب، ويقول بأن حديث الأحاد إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وتوفرت فيه شروط الصحة يجب العمل به سواء أكان في العقائد أو الأحكام، لا فرق بين العقائد والأحكام في الأخذ بالحديث الأحاد إذا هو صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما سنرى مثلا في تعريف الحديث الصحيح والشروط التي يجب أن تتوفر فيه. طالما أنه توفرت في هذه الشروط هذا التقسيم يكون لا حقيقة له. وكذلك ذهب جمع من المحدثين والأصوليين والفقهاء نعم إلى أن الخبر حديث الأحاد يفيد العلم وليس الظن، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن طبعا لا يصل إلى مرتبة العلم، لأن هذا ظن، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلذلك هو يقول طالما أن هذا يفيد الظن فلا يمكن أبدا الأخذ به في العقائد، وهذا تقسيم في الحقيقة ليس واردا عن أهل السنة ولا عن علماء أهل السنة والجماعة، غير أن هناك علماء يتأثرون مثلا كما قلنا بالبيئة المحيطة بهم. وقال كلها أي الأقسام الأربعة المذكورة. الأقسام الأربعة المذكورة، ما هي الأقسام الأربعة المذكورة؟ ما هي؟ ما هي؟ عفوا؟ لا لا، الآن نحن نتحدث عن الأحاد. الأحاد أيوة، المشهور الغريب العزيز أعد كم ذكرنا من نوع؟ ثلاثة متواتر. الأقسام الأربعة سوى الأول وهو المتواتر، سوى الأول أحد، ويقال لكل منها خبر واحد، وخبر واحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، هذا من حيث اللغة، من حيث اللغة ما يرويه شخص واحد يسمى خبر الواحد، وفي الاصطلاح ها هو ما لم يجمع شروط المتواتر، هذا هو تعريف الأحاد. ما هو؟ ما تعرفه؟ ما لم يجمع شروط المتواتر، فإذا لم يجمع شروط المتواتر فهو أحد. ثم تأتي التقسيمات بعد ذلك. وفيها أي في الأحاد المقبول، هذا كذلك هنا في تقسيم آخر، الأحاد هذه فيها المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود. ينقسم الأحاد إلى قسمين باعتبار آخر، فيها المقبول، المقبول هذا الذي توفرت فيه الشروط، شروط القبول، والمردود هو الذي كذلك لم تتوفر فيه شروط القبول، وهو الذي لم المردود الذي لم يترجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول الذي هو المتواتر. الأول لا يحتاج إلى أن نتوقف على صدق المخبر، ليش؟ لأنه رواه عدد كثير، هؤلاء يستحيل تواطؤهم على الكذب. أما عندما يروى من الواحد والاثنين والثلاثة عدد محصور فهذا لا بد من نظر في هؤلاء أحوال هؤلاء الرواة، في أحوال هؤلاء الرواة. الرواة رجال السند منهم من هو مقبول ومنهم من هو مردود لأسباب ستأتي، يعني سيأتي ذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره. ما هو الذي يكون مقبولا لإفادته القطع بصدق مخبره؟ هذا المتواتر، المتواتر بخلاف غيره، بخلاف غيره من أخبار الأحاد. المتواتر هذا يكون مقبولا، لماذا؟ لأنه أفاد القطع بصدق من أخبر به. هذا لا يحتاج أن نبحث في الرجال هنا. أما غيره، يعني غير المتواتر الذي هو الأحاد من أخبار الأحاد، هذا لا بد من أن يبحث في هؤلاء الرجال الذين نقلوا ورووا هذه الأحاديث. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، هذا الناقل الراوي بحث عنه فعلم وعرف بالصدق وأنه لا يكذب. نعم لا يكذب، لأن هذا المتهم بالكذب قد يكون حديثه موضوعا ليس فقط، يعني قد يكون حديثه لا يقبل أبدا لأنه متهم بالكذب. نعم قد تكون هناك أمور أخرى مثلا هذه تنجبر، أما الاتهام بالكذب والعياذ بالله فهذه كبيرة لا يمكن التهاون بها، خصوصا في النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، هذا يكون مقبولا، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. هذه أمور ثلاثة ذكرها هنا، إما أن يكون الناقل صادقا فهنا يقبل حديثه، أن يكون قد ثبت بأن هذا الناقل كاذب فيرد حديثه، أو لا. معناه هناك من ينظر إذا هو لم يكن كذابا، لم يثبت عنه الكذب، فهنا ينظر هل هناك طرق أخرى للاعتبار أو تكون شاهدا إلى غير ذلك أو متابعة حتى ينظر هل يقبل حديثه أو لا يقبل. وفي هذا دقة من علمائنا رحمة الله تعالى عليهم، عندما هم يمحصون السنة ويدققون في تراجم هؤلاء الرجال حتى يبين لك من هو هذا فلان وكيف كانت سيرته وكيف كان طلبه للعلم، من شيوخه، كيف كان حفظه، كيف كان أداؤه إلى غير ذلك. ما أهملوا شيئا من هذا، لأن الله تعالى قيضهم من أجل خدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالأول، ما هو الأول؟ الأول هنا هو ثبوت صدق الناقل. الأول ثبوت صدق الناقل، يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. الراوي ثقة صادق فقبل حديثه، هذا غلب على ظننا. ليس فقط يعني هنا الظن المبني على التخمين والحدس، لا، وإنما هذا كذلك على معلومات، مبني على معلومات، على تتبع تراجم هؤلاء الرواه حتى يعلم بعد ذلك صدق الراوي من كذبه. والثاني ما هو؟ الذي ردت روايته، ثاني الذي ردت روايته، يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله. فلما ثبت هذا لم يثبت بالظن، وإنما بالعلم. عندنا ما يسمى الجرح والتعديل، العلماء مختصون في هذا المجال، هم الذين فعلا إما أن يعدلوا هذا وإما أن يجرحوا هذا، ليس بالتشهي ولا بالهوى، وإنما حسب القواعد الضابطة لهذا العلم، لئلا يتساهل الناس. وهذا مما أكرم الله به هذه الأمة، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن الرجال الذين سخرهم الله تعالى لخدمة السنة كان إذا روى أحدهم الحديث يقول من قال هذا؟ قال فلان. لذلك تجد قال فلان حدثنا فلان حدثنا فلان بهذا السند المتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم ينظرون في رجال السند من تقبل روايته ومن ترد روايته، وكان هذا ما يسمى بقبول الخبر أو رده. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.